بالذب وبالاصطياد على ما تقدم، وكل حيوان حتى محرم الاكل الا من سلعين، بل الحشرات على قول كل حيوان حتى محرم الاكل يقبل التزكية بأحد الطريقين المذكورين. نعم، إذا كان الحيوان أهليا فتزكيته ما تكون بالاصطياد، وإنما بماذا؟ لا تكون إلا بالذبح، وإذا كان وحشيا فتتحقق بالذبح والاصطياد. هل الأصل في الحيوانات أنها تقبل التزكية أم لا؟ الأصل في الحيوان أنه إذا ذبح يكون مذكر وتترتب الآثار، آثار التزكية المتناسبة مع ذلك الحيوان. يولا الأصل في الحيوان أنه لا يقبل التزكية ولا تترتب آثار التزكية على ذبحه إلا إذا دل الدليل على أن هذا الحيوان قابل للتزكية، حينئذ بذبحه يتحقق أثر التزكية. أكرر، هل الأصل في الحيوان أنه قابل للتزكية بمعنى إذا لم يدل دليل من الخارج على أن هذا الحيوان غير قابل للتزكية؟ إذا ما دل دليل من الخارج، الأصل فيه أنه بذبحه تتحقق آثار التزكية المتناسبة مع ذلك الحيوان. شنو آثار المتناسبة مع ذلك؟ إذا كان حلية الأكل فحلية، إذا كان الطهارة والنجاسة فحلية، الذبح والتزكية تؤدي من إلى طهارة جلده. واضح؟ إذن الأصل شيء، الأصل في الحيوان أنه قابل للتزكية، الأصل في الحيوان أنه مو قابل للتزكية. يا حيوان يكون قابل للتزكية لكي تتخرج الأثر، ذلك الحيوان الذي دل الدليل على أنه ماذا؟ قابل. قاعدة ماذا؟ القول الأول، القول الأول أن الأصل في الحيوان أنه ما يقبل التزكية إلا ما دل الدليل على أنه يقبل. مو كل حيوان بالذبح يكون مذكر، الحيوان القابل للتزكية إذا ذبح يكون ماذا؟ مذكر. ليش؟ ليش؟ لأصالة عدم التزكية. أصالة عدم التزكية؟ إي نعم أصالة. شلون؟ لأننا لما نقول بأن الحيوان مذكر، لأننا لما نقول بأن الحيوان مذكر، لاحظوا وياي، لأننا لما نقول بأن الحيوان مذكر، التزكية ماذا تعني؟ التزكية تعني تحقق الشرائط المتقدمة، فري الأوداج، التسمية، قولوا يا مسلم، هاي الشرائط اللي أخذناها. التزكية تعني تحقق تلك الشرائط من الحيوان القابل علما للتزكية. فلما نشك بأن الحيوان قابل للتزكية أو مقابل للتزكية، أصل ماذا يقتضي؟ ونفسر، ونفسر التزكية بتحقق الشرائط زائد أن يكون الحيوان قابل للتزكية. فلما نجري أصالة عدم التزكية، يعني شو نقول؟ الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية. واضح هذا اللي نقوله؟ فأصالة عدم التزكية تدل على أن الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية. ليش؟ لأن معنى التزكية مو فقط الشرائع. لأن لو كان معنى التزكية فقط الشرائع بغض النظر عن كون الحيوان مذكر أو عدم مذكر قابل للتزكية أم لا، ما نقدر نجري أصالة عدم التزكية حتى نحدد أن الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية. ليش؟ لأن التزكية يعني تري الأوداج، فأصالة عدم التزكية شدل أصالة عدم التزكية شدل على أن الأصل عدم تحقق تري الأوداج، وبدل حينئذ على أن الحيوان غير قابل للتزكية. إلا إذا أخذنا قابلية الحيوان للتزكية شرط ينضم علما إلى سائر الشرائع، حينئذ إذا أخذنا بالتزكية القابلية قابلية الحيوان للتزكية، حينئذ نجي نقول لما نشوف لأن هذا الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية نجري أصالة عدم التزكية، يعني أنه ماذا؟ غير قابل. غير قابل علما للتزكية، أن الحيوان غير قابل للتزكية، فأصالة عدم التزكية هي التي تحرز لنا أن الآخر في الحيوان أنه غير قابل. حقق أن القاعدة أن الآخر في الحيوان غير قابل للتزكية، إلا أن يقوم الدليل على ماذا؟ على كونه قابلا علما للتزكية. إذن حي أن المراد بالتزكية مو خصوص الشرائط المتقدمة، وإنما الشرائط المتقدمة زائدا قابلية الحيوان للتزكية. فلما نشوف بأن الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية نتجري أصالة عدم التزكية، يعني أصالة عدم كونه قابل علما للتزكية. بالضبط مثل ما نقول أننا نشوف بتحقق فري الأوداج أم لا تجري أصالة عدم التزكية، يعني تجري أصالة عدم تحقق فري الأوداج. يعني التزكية يعني ماذا؟ التزكية يعني ماذا؟ التسمية. لما نشوف بالتسمية وعدم هل نجي أصالة عدم التزكية، يعني أصالة عدم تحقق. لما نشوفهم حينئذ لما ندخل بالتزكية أيضا قابلية الحيوان، فلما نشوف يعني نجي أصالة عدم التزكية نجي أصالة عدم كون الحيوان قابل علما للتزكية، راح يكون داخل في ضمن أصالة عدم التزكية. واضح هذا؟ هذا هو القول الأول. إذا القول الأول أن الأصل في الحيوان أنه غير قابل للتزكية، وكونه قابل للتزكية لأن أصالة عدم التزكية، لأن أصالة عدم التزكية، والحيوان القابل للتزكية يحتاج دخول في قابليته للتزكية من وجود دليل يدل على أن هذا الحيوان قابل للتزكية. هذا هو القول الأول. المبنى الثاني في قبال هذا واللي اختار المصنف يقول نسلم معكم، لأن المراد من التزكية يعني قابلية الحيوان للتزكية مضافا إلى سائر الشروط، فتجري أصالة عدم التزكية لتحقيق القاعدة، وهي أن الأصل في الحيوان عدم قابلية للتزكية تجري. لكن عندنا عموم يدل على أن كل حيوان قابل للتزكية نتمسك به، هذا العموم راح يحقق لنا القاعدة من أن كل حيوان قابل علما للتزكية. واضح؟ أما أن كل حيوان يقبل التزكية فهو محل للخلاف بين الأعلام، فقيل بأن الأصل الأول في كل حيوان عدم قبول للتزكية، لأن الأصل الأول في كل حيوان عدم قبوله للتزكية إلا ما خرج بالدليل، باعتبار أن التزكية ليست مجرد فري الأوداج مع دائر الشرائع، بل هي المجموع المذكور مع ضميمة أخرى وهي قابلية المحل المن للتزكية. فإذا شك فيها كما في المزوق والحشرات فيها، يعني في قابلية المحل للتزكية، فشكتنا فراح نشك في ماذا؟ فلما نشك في قابلية الحيوان للتزكية راح نشك في ماذا؟ في حصول التزكية وعدم حصول التزكية، في حصول التزكية وعدم حصول التزكية. فمقتضى استصحاب عدم التزكية وعدم تحقق عدم تحقق التزكية. واضح؟ هذا القائل ليش يرجع القابلية علما إلى التزكية؟ ليش يرجع القابلية علما للتزكية؟ ليش يدخلها من في ضمن شرائط التزكية؟ يقول التزكية إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم يعني شنو؟ إلا ما فريتم الأوزاج، إلا ما ذكيتم، إلا ما كان الحيوان قابلا علما للتزكية. يعني إذا قلنا بأن التزكية يعني مجرد فري الأوزاج، أما قابلية الحيوان للتزكية فهو أمر آخر. فإنه بناء على هذا ما يمكن أن يجري استصحاب عدم قابلية علما للتزكية. ليش عدم قابلية علما للذبح؟ ليش بري الأوجاج؟ ليش؟ لأنه هذا من الاستصحاب التعليقي. الاستصحاب التعليقي لا يكون ماذا؟ نقف على هذا واضح؟ ما يجري هذا الاستصحاب، ما يجري هذا الاستصحاب واضح؟ لذلك يقول فمقتضى استصحاب عدم التزكية وعدم تحققها. بينما لو رجعنا للاستصحاب، بينما لو رجعنا من التزكية فتجري يجري اصحاب التجهيز الا ما ذكيتم. نشوف في تحقق التزكيه وعدم تحقق التزكيه. التزكيه يعني شنو؟ يعني قابليه. فنجري اصحاب عدم التزكيه. وقيل وهو الاولى بان الاصل الاول يقتضي قبول كل حيوان، يقتضي قبول كل حيوان للتزكيه الا ما خرج بالدليل كنجس العين. لأن القابلية حتى لو سلمنا باعتبارها اعتبارها وين؟ بالتزكية. فبالإمكان أن نقول أن مقتضى بعض الروايات وجود القابلية فيه، أن مقتضى بعض الروايات وجود القابلية، المذكورة وجود القابلية المذكورة في كل حيوان وقبوله عفوان للتزكية. قبول الحيوان المن للتزكية شلون؟ كصحيح علي بن يقطين سألت أبا الحسن عن لباس الفراق والسمور والبنك أو الفنك والثعالب وجميع الجلود كل الجلود، لا بأس. إذا كل الجلود لا بأس بتزكيتها. واضح. جميع الجلود الإمام يقول أنها قابلة علما للتزكية. فسلمنا أن الأصل هو عدم التزكية، لأن التزكية يراد بها الشراب زائدا القابلية. لكن عندنا دليل من الخارج قاعد هو يأمن لنا أن كل الحيوانات فيها قابلية التذكية، لأنه يقول كل الجنود. واضح؟ فإننا في البحث عن جميع الجلود يدل بالإطلاق على جواز لبسها في الصلاة، ومن ثم ماذا؟ على قبولها للتزكية.
أقول
كل أنواع الجلود.
لا يعني ذكرها باللفظ، لو قال وسأكتب يعني حكاية عن تعدد الأفراد اللي هو عددها. يعني مرة يقول وسأكتب جميع، هل جميع الجلود حلال؟ لو مرة لا سأكتب كذا كذا، ظاهر عبارته أنه يريد يعدد يقول وسأكتب يعني تحصل جميع الجلود.
هو جميع الجلود بعد. يعني احنا نعرف باللغة العربية انه يجيبون الفاظ العموم ليش اختصارا، فبدال ما يقول له هذا وهذا 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 يقول له والجميع. عادة هكذا باللغة وكموثقة السماع ما يجيب له كل الجلود هذا وهذا، بحيث يقول انت الجلد ساعة حتى يعيش، وانما عادة يأتي بماذا؟ بالجلد. وكموثقة السماع سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميت فلا. عن جلود السباع فقال إذا رميت وسميت يعني جلود السباع فانتفع بجلده، الدال على تعميم الحكم علما لجميع جلود السباع. أقل أجل بالنسبة إلى الحشرات كالفأر وابن عرس قد يدعى انصراف العمومات المذكورة عنها، قد يدعى وقد يدعى لا وقد يدعى بعد هذا حسب هو توقيته. قال في المد وأثر التذكية في محلل الآف الحلية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع، بناء على عدم جواز بيع الميتة النجس. إذا بنينا على عدم وأثرها في محرم الآكل طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فيما تعتبر فيها الطهارة، كجعل الجلد وعاء دون أو لبن أو لغيره، هذا كله فيما إذا كان الحيوان نفس سائل. وأما إذا لم يكن من حيوان السائل فإن كان محلل الآت، فإن كان محلل الآت كالسمك والجراد فأثر تذكيته حلية، وإن كان محرم الآت كالحية فلا أثر علما في تذكيته. في أثر تذكيته لأنه ظاهر بحد نفسه ذكية أم لم يذكي، لأن الطهارة فرق، لأن الطهارة فرق كون لا من نفس ذلك، والحرمة هم ثابتة له بعنواني وإن ذكية، بحيث أن الذكية ما تؤدي إلى أي أثر، لا توجب ما لا طهارة لأنه طاهر على جميع التقاليد، ولا يمكن أن توجب الحلية ليه؟ لأنه بحد نفسه محرم. فما انتبه من تذكيه شيء ما إلى أثر. وأما أن أثر التذكيات، وأما أن أثر التذكية في محلل الآكل ما تقدم، يعني حلية الآكل بعد الطهارة بعد جواز البيع بناء على عدم جواز بيع الميت. واضح؟ ويقول واضح باعتبار أن هذه الآثار آثار علما لغير المذكر. غير المذكر يعني شنو؟ الميت. فإذا افترضنا أنه زكية فتلك الأثر يرتفع. لاحظوا ايش قال المصنف؟ قال ان اثار التزكيه واحد، جواز الاكل، حليه الاكل، بعد طهاره الملاقي له وطهاره نفس اللحم وطهاره نفس الجلد، بعد جواز بيع بناء على عدم جواز بيع الميت. شنو دليلكم على هذا، على ان هذه اثار؟ تقول واضح، لان موضوع عكس هذه الاثار، موضوع عكسها شنو؟ موضوع عدم جواز الاكل، حرمة الاكل، موضوع النجاسة، عدم جواز البيع، موضوع شنو؟ عدم التزكية، يعني المجد. وشي؟ هو معلوم ان الموضوع اذا صار هو التزكيه تلك الاثار ماذا؟ تلك الاثار ترتفع وتنقلب من كون محرم الاكل الى كونه من كونه نجس الى كونه من كونه لا يجوز بيعه الى كونه يجوز بيعه. بعد ان انتم افترضتم بان هذه اثار، قاعد اكرر المره الثالثه، بعد ان افترضتم بان هذه الاثار يا آثار عكس هاي الآثار، يعني حرمة الأكل، النجاسة، بعد عدم جواز البيع، هي آثار إلا لعدم المذكر، آثار للميتة، آثار لعدم المذكر بعنوان أنه غير مذكر. وإذا ذكية يعني الآثار ماذا؟ سوف تتقلب. فشي بسير إذا تقلبت الآثار؟ فشي نقول أنه إذا كان مذكر يعني حل، يعني يعني جاز بيعه. واما ان اثر التزكية في محل الاكل ما تقدمه باعتبار ان غير المذكى هو ميت شرعا وهي نجسة ومحرمة الاكل ولا يجوز، فاذا فرض تحقق التزكية ارتفعت تلك الاثار، ان هاي اثار ترجع لذلك الموضوع وقد ارتفعت فاثارها مثله. واما ان مثل السمك لا اثر لتزكيته الا حليه اللحم، ليش؟ ليش؟ لانه هو طائر بفرض ذاته، لان ذاته دمه نفسه سائله ليس من ذي النفس السائله، فحيث انه ليس من ذي النفس السائله فهو طاهر مطلقا، فحينئذ تنحصر تزكيته بماذا؟ بحليتي اللحم. واما ان نفس السمك لا اثر تزكيته الا حليه اللحم باعتبار ان ميته طاهره، فيجوز انذاك استعمالها فيما تعتبر فيه الطهاره، بل يجوز بيعها عند بناء على جواز بيع الميته الطاهره. واما انه لا اثر لتزكية محرم الاكل مما لا نفس له فلانه طاهر ومحرم الاكل على كل حال زكي لم يذكر. الانفال التي هي ملك للنبي صلى الله عليه واله والامام من بعده، أو ملك علما للدولة، للأنفال مصاديق متعددة اختلف الفقهاء في ضبطها، نذكر منها مصاديق الأنفال اللي هي إما للإمام أو علما وللنبي أو للإمام من بعده، أو هي ملك علما للدولة السيد، إلها مصاديق متعددة اختلف الفقهاء فيها. نذكر منها الأراضي الميتة. التي لا رب لها. الأراضي التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير حساب. المعادن إما مطلقا أو على تفصيل. النقص زمان مش نقول النقص. اليورانيوم الذهب الفضه فحم الحجر شنو اقطع شنو الارض بها البركات هي زئبق كبريت باشكاله هو بعد ما بقش المعادن احجار النفيسه الفضه كلها الغاز فقط بعد كل اثياب البحار يعني السواحل بطون الاوديه رؤوس الجبال والاعجام الاعجام يعني الغابات يعني الاخوار قطائع الملوك وخفاياهم غنائم الحرب الواقع من دون اذن الامام ميراث من لا وارث لا اما انها للنبي وللامام من بعده فلمقتضى قوله تعالى وهو من ضروريات الدين يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول بعد الالتفات أن ما كان للنبي فهو للإمام بالضرورة والمراد من الأنفال الأموال المملوكة للنبي وللإمام من بعده زيادة على مالهما من سهم الخبز تداول في كلمات الفقهاء الحكم على الأنفال بكونها ملك النبي صلى الله عليه وسلم والإمام وقد استظهر من ذلك كونها ملكا شخصيا له إلا أن في مقابل ذلك قولا بكونها منكم ملك المنصب والدولة بناء على هذا القول يكون البحث عن الأنفال ضرورية لأنه بحث عن ماذا؟ عن ممتلكات الدولة التي تستعين بها على إدارة شؤونها وفي الحديث الشريف الأنفال هو النفس وفي سورة الأنفال جدع الأمر كلام عندهم بأن الأنفال هل هي ملك للإمام الشخصي أو أنها ملك للمنصب ملك للمنصب ملك للمنصب لما يقال لا يتنافى مع الآية القائلة أن الأنفال لله وللرسول، يعني لله تعالى وللرسول، لله باعتبار أنه خالق الكون، وللنبي باعتبار كونه إما باعتبار الرؤية القائلة بأن النبي صلى الله عليه وآله له ولاية كونية، أو لا باعتبار أنه يشغل منصب الإدارة ومنصب السلطة التنفيذية. هي أن النبي صلى الله عليه وآله قد عين من قبل الشارع أنه حاكم، أنه شنو؟ حاكم. غير كون ماذا؟ غير كون مشرع، غير كون نبي، غير كون نبي، أنه ماذا؟ حاكم. يعني أنه بمعنى أن كل حكومة لابد إما أن تكون حكومة النبي لكي تكون شرعية، أو مستمدة شرعيتها من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، من الإمام عليه، واضح. فيقع التساؤل عن أن هذه الأموال، هذه الأنفال، هل هي ملك للإمام وللنبي ملك خاص كما يملك، كما يملك ما يحوزه، كما يملك ما يتاجر به، يملك الأنفال ملك شخصي له، واضح، أو لا أنها ملك للمنصب. إذا كانت ملك للمنصب فحينئذ كل من يشغل هذا المنصب سوف يملك، لكن بشرط أن يكون الشغل للمنصب، بشرط أن يكون، أن تكون تلك الحكومة مستمدة شرعية كمية تساوي الشرع، بشرط أن تكون شرعية. حين ذلك المال راح يكون منك المن للدولة للمنصب، ويتصرف به منه الحاكم المفوض، واضح، هو الذي له، واضح. فحينئذ كل الأموال بناء على هذا الاحتمال الثاني، هاي الأموال اللي تحفظ كلها كون نرجع بها نوديها لمن؟ لباب الدولة، ونرجع للدولة بناء على الاحتمال الثاني، وترجع لمن؟ للدولة. لذلك ما يجوز أخذ الأموال من الدولة بناء على هذا الاحتمال، يكون جدا واضح من باب الحزب أصلا، مو من باب إقامة النظام، لا، الدولة مالكة، الدولة إذا كانت شرعية تكون ماذا؟ مالكة. بينما على الاحتمال الأول لا، الدولة ليست مالكة، واضح، وإنما المالك هو من هو المعصوم فقط. نعم، حيث نفترض بأن المعصوم الآن ما موجود، هاي الأموال شو نسوي بيها؟ هاي الأموال شنو؟ ندفنها بالتراب؟ ما نتصرف بيها؟ هذه الكنوز، كنوز الأرض، نعوفها الإسلام يريدنا يعني، ونبقى على الباب لو نتصرف بيها؟ ومقتضى العقل الله، الله سبحانه وتعالى بلا إشكال، واحد زاد واحد زاد إنها خلقها هاي المن لفظ نتبعوا بيها، واضح؟ كما أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجود المقدس النبي والوجود الأقدس الأئمة عليهم السلام هو علما للبشرية، كي ينير درب البشرية، واضح، المعصوم هو أساسا وجود بركة، وجود النبي صلى الله عليه وآله بركة ليخرجنا منين؟ من الظلمات إلى النور، أنتم على شفا حفرة من النار، فماذا؟ فأنقذكم، واضح. من يقول للنبي، النبي يعني ماذا؟ يعني بركتنا، يعني هدايتنا، ونقول النبي حتى يغنى معنا، كل شيء منه قطع النظر عن هذا البحث الاعتبار واضح. بس هذا المطلب لابد ان يكون معقول. اما اذا بنينا بعد ارجع كذا مره ثانيه، اما اذا بنينا على انه لا مو ملك المنصب وانما ملك المنصب للشخص، قول شو مسوي؟ تركه هيك شيء يضحك؟ لابد ان يغفل. المعصوم في زمن الغيبه ما موجود، فلابد ان شنو؟ فلابد حينئذ ماذا؟ فلابد من ان نحرز رضاه. شلون نحرز رضاه؟ كل ما يحتمل ان يكون الى مدخليه في رضا المعصوم لابد ان توفر. وحيث ان المعصوم مثلا وحيث ان المعصوم جعل ولي وجعل مرجع ونصبه علينا وامرنا بالتحاكم ماذا اليه، فمن المحتمل ان رضا المعصوم مقرون برضا من؟ برضا الفقيه. كنا نقول لكن يكفي ان ناخذ رضا الفقيه؟ يكفي؟ جاوبوني. لا، رضا الفقيه اذا احتملنا من قيده كنا ناخذ، لكن مو تمام نفسه. فاذا رضا الفقيه مو عدم مانع، فاذا رضا الفقيه تحقق ماذا؟ في العلم لاحتمال ان رضا المعصوم مقرون برضا الفقيه فكنا ناخذ ما إلى خصوصية. إذا ما كان عندنا فقير نحتمل أن تكون ماذا؟ عدول المؤمنين لهم مدخلية في رضا المعصوم. ليش؟ أنه عليكم بنبض أمركم، فذول العدول لا بد من أخذ رضا. ليش؟ احتمال أن يكون رضا المعصوم مقرون بماذا؟ برضا احنا كنا نعرف رضا المعصوم يعني مليش شخص بعد كنا نأخذ ماذا؟ كل ما له داخل في رضا المعصوم ما كنا. اذا الفقيه ايش قال؟ رحت دقيت الباب قلت انا عندي سهم، عندي انفاق، ثاني شنو اسوي بهم؟ تفضل ثاني شنو اسوي بهم؟ قال لي هذا اللي اصرف منه اعطيه من علما في افرضه مثلا للفقراء ولا رحت انا قلت له سيدي مولاي قولوا كلهم اعطيهم على شكل واحد. قال ايش شكل من رحت شفت لا واحد اكثر محتاج من الثاني، واحتملت ان رضا المعصوم صار عندي احتمال قوي ان رضا المعصوم بان بل يقين صار بان اراعي بعد جهه اخرى لم يذكرها الفقيه بان ماذا مثلا بأن أنطي علما للزيد أكثر من أنطي. هذا المثال لعله ليس مخالف لذلك. مثال آخر راجعت الفقيه ايش قال لي؟ قال لي بأنه هذه أصرف هويا على بناء تلك الحصيلة. فجئت أصرف ما حدد لي شلون أصرف. احتمالت ان المعصوم بناء الحسينيه بشكل تدريجي الراتب فلوس لمده ماذا؟ سنه تدريجيه. فخلال هاي السنه هذا المال انا ليش انطي للسمسار؟ انطي علما لهذا الشخص خلي اقضي به حاجه مؤمن لسه، وهذا المؤمن يرجع لي بعد فتره. فرضا واحتملت ان هذا الاموال من الانفال الامام يريد صرفها ويرضى بصرفها بهذه الطريقه، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ اما لو قلنا انه للمنصب لا، شنو اللي يقول الفقيه خلص؟ شنو اللي يقول بعد ان يحتاج ان اراعي ماذا؟ جهات اخرى في مقام الاحتياط. اذا كان ملك للامام الشاق كن اراعي كل الجهات الاحتياطيه سواء حدد لي اياها الفقيه او شنو. اما اذا كان ملك للمنصب فما يحدده. اذا ملك للمنصب بعد
كن أراعي الجهات الذوقية للفقيه القائم الموجود الآن أو للذي عينه الفقيه الدولة. من رئيس الوزراء عين الفقيه؟ هذا تعيينه بالاسم أو لا؟ قال ما انتخبه. كما في إيران هكذا هذه أفضل كل ما ينتخبون الناس أنا أعين. واضح؟ هنا أنا بعد كون أراعي إذا ما يكون منطق كون أراعي ذوق المنو هذا الذي الآن هو يشغل منصب رئيس الحكومة. هذا ذوق يستجيب لا يستجيب قد يختلف مع ذوق الإمام بحسب رؤيته. كن أراعي الآن على المنصب لأنه من الآن على الإمام ملك الإمام لا كن أراعي ذوق وأراعي منه ما يستجيب مع ذوق الله يتواصل. واضح؟ نقل عبارة من جديد. وقد تداول في كلمات الفقهاء الحكم على الأنفال بكونها ملك النبي صلى الله عليه وسلم والإمام. وقد يستظهر من ذلك كونها ملكا شخصيا لهما أن الأنفال للنبي لله وللرسول يستظهر. إلا أن في مقابل ذلك قولا بكونها ملك المن ملك المنصب والدولة. وبناء على هذا القول يكون البحث عن الأنفال ضروريا لأنه بحث عن ممتلكات الدولة التي تستعين بها على إدارة شؤونها. وفي الحديث الشريف لا آخر زين. طبعا هذا الكلام اللي نقوله في الأنفال نقوله أيضا ويا في سهم الإمام أن سهم الإمام ملك للإمام شخصي أو أنه ماذا ملك للمنصب ويتفرع عليهما بين. طبعا البعض قال لا مو كل هاي الآثار مو كل هاي كم أثر ذكرنا الآن كم أثر ذكرنا للفارق بين المبنيين. واحد أنه قلنا نحتاج إذا قلنا أنه ملك للمنصب نحتاج المن إلى ابن الصغير. واضح. وإذا قلنا أنه ابن للشخصي للإمام فنحتاج المن إلى ابن الإمام. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أنه دائما كون الراعي ذوق الإمام كون الراعي ابن الإمام. هذا الفرق. الجماعة قالوا هذا الأثر الأول كما يبدو هذا الأثر الأول أثر أعم سواء قلنا بأنها ملك للمنصب أو ملك للإمام لابد من أخذ رأي ثقيل لأن إذا كانت ملك للمنصب فلا بد من رأي الفقيه أو الدولة. إذا ملك للإمام ونحتمل أن رضا الإمام منوط لماذا؟ لرأي الفقيه. فإذا على جميع التقادير لا بد من ملاحظة رأي الفقيه. استعنا بهذا البيان من أنه نحتمل أن رضا الإمام مرهون بماذا؟ برضا الفقيه أو ببيان آخر. وذلك بأن نقول بأن الإمام في زمن غيبته أو كان الأمور علما إلا الفقيه فلا بد من إذن الفقيه لأن هو الإمام أوكل النظر والرجوع علما إلى الفقهاء المؤتمنين على الحلال والحرام إما بذلك البيان أو بالبيان الثاني. فإذا ما يظهر الأثر إذن الأثر الأول ما يكون فارق بين المبنيين. شنو الفارق بين المبنيين؟ شنو يكون الفارق؟ في ماذا؟ في
في أنه هل لا بد من ملاحظة رضا الإمام وذوق الإمام مع ذوق البقيع ومع ذوق الدولة؟ يلاحظ فقط ماذا ذوق البقيع؟ إذا قلنا من كل المنصب فيراعى فقط فقط. طبعا مع العلم بأن الفقيه ما يراه من الذوق يراه أنها هي المصلحة العامة. هذا بينما على المبنى الثاني أنه من الشخص للإمام لا بد منين، لا بد دائما أن نحافظ على ماذا؟ على ذوق الإمام. فما نراه أنه ذوق الإمام لا بد من إعماله بالإضافة علماً إلى باعتبار توقف ذلك عليه ولو احتمالا، باعتبار أنه نحتمل أن الإمام لا يرضى إلا إذا الفقيه رضي فكل ناخذ رضا الفقيه، مو هو تماما عندنا وإنما فالأثر ينحصر بماذا بين المبنيين؟ ينحصر بماذا؟ بهذا، مو بالأول. الأول على كل من التقادير لا بد من ابن الفقيه، سواء قلنا بأنه ملك للدولة أو ملك من كل شخصي أو من كل عام من كل
المصري.